سبيلة كانت بينه وبين الله عز وجل وصيته لعبده يعقوب الزبيري. قال الزبيري: قلت لمالك: إن من الناس من آمرهم فيطيعونني، ومنهم من أمرتهم أتأذى منهم، الشعراء يتلونني والمصلط.
هي ليست عندي
والمصلطون يضربونني ويكبسونني، فكيف أصنع؟ فقال: خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدع، وأنكر بقلبك ولك في ذلك سعة، ومن لم تخش منه فأمره وانهى، وخاصة إذا أردت به وجه الله تبارك وتعالى، فإنك إذا كنت كذلك لم ترى من الله إلا خيرا، وبخاصة إذا كان فيك شيء من دين، ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون، فقولا له قولا لينا الآية: فإذا قتلت في أمرك لم يقبل منك، وتعرضت لما تكره، وخرجت من جملة أهل القرآن والعلم. وصية ثانية يعني يعقوب الزبيري.
لو تقرأ لنا وصيته لخالد بن خداش الأزدي وما بعدها، هذه والتي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال عني قلت يعقوب الزبيري: سمعت مالكا يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب فرضه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأدب أهلك أو من ولي فأدبه على أدبك وخلقه حتى يتأدب عن الذي أنت عليه، ليكونوا لك عونا على طاعة الله عز وجل. فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: كل مؤدب يجب أن يؤخذ بأدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن. وصيته لخالد بن خداش الأزدي. قال خالد بن خداش البغدادي: ثقة. ودعت مالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله في السر والعلانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله، وفي رب وانظر ممن تأخذ هذا الشأن.
الذي يلي
وصيته لعبد الله في مسلمة القعلبي. وقال مالك للقعلبي: مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينه. قال القعلبي: فما لغي لي أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن نحب. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وصية أخرى من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار لتلميذه وطالبه النجيب الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال له: يا محمد، اتق الله إذا خلوت بالله، وإذا عملت حسنة فاحذر بأن يعلم بها أحد من الناس، إلى آخر ما وصى. فأول ما وصاه به رحمهما الله رحمة الأبرار قال له: يا محمد، اتق الله. وقد مرت معنا الوصية بتقوى الله في وصايا عدة مرت، هنا زاده: إذا خلوت بالله، يعني في حال تكون فيه خاليا لا يراك فيه أحد إلا ربك تبارك وتعالى. وهذه الخلوات غالبا ما يغفل فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا عن مراقبة الله عز وجل. لذا جاءت الوصية في الخلوات، مقيدة بالخلوات. وهذه فيها آفة ذنوب الخلوات، الآفة العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ينبغي لنا أن نفرق بين أمرين، بين المجاهرة بالمعصية والذنوب أمام الناس، وبين أن يستتر الواحد منا إذا ألم بذنب بستر الله تبارك وتعالى. فليس معنى أن من عمل عملا في خلوته أنه يعني يكون مغضوبا عليه أو ينطبق عليه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الآيات التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن الأعرابي رحمه الله: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. يعني يكون هذا ديدنه، دائما يبارز الله بالمعاصي، ولكن أمام الناس والعياذ بالله يظهر الصلاح، في علانيته صالح مصلح، ولكن مبارز لله تبارك وتعالى بالمعاصي والذنوب، مجترئ عليها إذا خلا بنفسه فكان من أهل الخلوة. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال جمع من أهل التفسير. فعندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نعود ونصير إلى الله تبارك وتعالى ونقف بين يديه في يوم طويل الحساب، كما قال ربنا وقوله الحق: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني عندما ينتبه الواحد منا يخاف، ولو كان في خلوة يكف عن المعصية التي هم بها وأراد أن يفعلها. فإن مراقبة الله جل في علاه في الغيب والشهادة تحيي القلوب، تبعد عنها الموت والقسوة، نسأل الله السلام والعافية، توقظ الضمائر النائمة، تجعل الواحد منا ينتبه أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه فيكون من أهل الخشية. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يراه ويسمعه جل في علاه، شكر الله بارك الله فيك. ألم يعلم بأن الله يرى وهو مستو سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية. لذا في قصة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، خولة والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشكو زوجها، وهو لما ظاهر منها، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت في الحجرة بجانبهم قريبة منهم، تقول: ما أسمع كل ما تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادله. قالت: فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى، إذا لا تخفى عليه خافية. فهنا ألم يعلم بأن الله يرى، هذه للعقلاء من ذكور الأمة وإناثها يكونون دائما على يقين من اطلاع الله تبارك وتعالى عليهم ومن سماعه ورؤيته لهم جل في علاه. فإن شأن الله عظيم، شأن الله عظيم وقدره كبير، فعلى العبد أن يوقر ربه تبارك وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا بد أن يكون العبد المكلف من ذكر وأنثى خائفا من الله عز وجل، مراقبا له في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث يكون وحده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. يعني انظر، عندما يعلم ما تفكر فيه، ما يكون في خلدك وفي ذهنك أنك ستفعله ولما تفعله بعد، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ولا تخفى عليه خافية. فلا بد من تعظيم ربنا تبارك وتعالى وتقديره حق قدره، وأن يخاف منه المكلف من القدوم عليه ومن محاسبته. جاء حديث في ذنوب الخلوات، هو لأولي الألباب مخيف جدا، ويحذرون منه ويخافون على أنفسهم، ويحاول الواحد منهم أن يصلح ما كان مفسدا عنده، وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما، في رواية لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، تذهب هكذا سدى، لا يستفيد منها صاحبها أبدا، بل تكون عليه حسرة عندما يرى ما قدم. ثم قال أعرابي، جثى أعرابي، فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يخاف على نفسه الواحد، وانظر إلى فطنته هذا رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من بني جلدتكم، وفي رواية: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، عندهم عبادات في النوافل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله السلام والعافية. لكن ينبغي لنا أن نفهم هذا الحديث حتى لا نطلقه على من لا يتصف به فنأثم. الواحد منا يخاف على نفسه في الحكم، ولا يتسرع لا في تبديع ولا في تفسير ولا في تكفير ولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون أهلا للكفر والعياذ بالله، سواء كان كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو كان كفرا أصغر دون ذلك. وكذلك التفسير والتبديع، لا يجوز لأحد أن يطلق ذلك إلا ومعه أدلته، معه ما يلقى به الله عز وجل ويجيب أن لا يكون ظالما والعياذ بالله. فهؤلاء كما يقول العلماء أنهم عندهم دسيسة في قلوبهم ونفاق والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إذن ينبغي لنا أن نفكر وأن نتصرف قبل أن نحكم، فإن الذي منا يريد أن يعصي الله فإنه يحب أن لا يراه أحد، بل إنه يكافئه الله يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغير ابن عمر كما ورد في بعض الروايات، أن الله عز وجل يدني العبد منه ويضع عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بما عمل، يقرره بكل شيء عمله في الدنيا، ثم يقول بعد ذلك له ربه تبارك وتعالى: تعلم عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، فضل من الله، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. فلذا نفرق بين هذا وهذا. جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا على رؤوس الخلائق يكون الناس ينظرون، الأمم كلها تنظر إليه، فيعطى كتابه فيقول له الله تبارك وتعالى اقرأ كتابك، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه يسعد بذلك حسنة، والحسنة من موجبات دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى، يبيض ويفرح بذلك، فينزل ويسجد يقول له الله قبلها أي عبدي أتعلم تعرف، فيقول نعم يا رب، فيقول إني قبلتها منك، فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى، ثم يقول له بعد ذلك ربه تبارك وتعالى ارجع إلى كتابك فاقرأ، فيرجع فيقرأ، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه وترتعد فرائصه يخاف سيئة عاقبتها النار، فيقول له الله تبارك وتعالى أتعرف عبدي؟ فيقول نعم يا رب، فيقول فإني قد غفرتها لك، فيترك الكتاب فيسجد، فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، نسأل الله الكريم من واسع فضله، فيقولون طوبى لهذا العبد لم يعص الله قط، ولا يعلمون ما دار بينه وبين ربه عز وجل، حسنات يسجد لها شكرا لله، وسيئات تغفر يسجد لها أيضا شكرا لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه الستير سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث لا يطلق على كل أحد، إنما من يكون عنده دسيسة وعنده خبيئة خبث والعياذ بالله ونفاق، فيكون دائما إذا أمام الناس ليكون يظهر صلاحه وطاعته وأعماله الصالحة، وأما إذا كان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه لا يظهر إلا السوء والعياذ بالله. لذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما يفسر آية من كتاب الله قوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين نظرك هذا، قد يراك الناس هكذا وتأخذ لمحة على شيء حرمه الله عز وجل، وما تخفي الصدور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس هو الرجل يدخل على أهل البيت سواء كان بيت جاره أو كذا أو صديقه أو أحد أقاربه أو كذا، وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء سواء في الشارع أو في أي مكان، فإذا غفلوا الذين حوله لحظ إليها، لحظ بطرف عينه، اللحظ غير النظر، النظر يكون مصوبا ويراها حتى الذي لا يرى، لكن اللحظ يأخذ من طرف خفي فقط، قال فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض، يعني ما فعل ذلك إلا من أجل الناس، من أجل الناظرين إليه، فإذا غفلوا لحظ، يعني مرة ثانية، فإذا فطنوا غض بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها والعياذ بالله. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب، وأن لا نحكم على الناس بأشياء قد نكون فيها ظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أمام الناس يظهر أنه غاض لبصره، خائف من الله تبارك وتعالى، ولكنه إذا بعدت عنه الأعين والمراقبة أطلق بصره فنظر إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ينبغي لكل أحد إذا ما خلا أن يخاف من الله، أن يخاف من الذي يسمعه ويراه، ولا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. سئل الجنيد رحمه الله فقيل له بما يستعان على غض البصر، كيف أستعين على غض بصري؟ فقال: بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره. يعني أنت تنظر إلى منظر حسن في بعرف هذا، نظر الله أسبق وأسرع إليك قبل أن تنظر إلى هذا. أنت مرصود، يعلم الله كل شيء منك، وخاصة في هذه الأزمان مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا، وقد انتشر فيها ما انتشر حتى في الإعلانات، الإعلانات الترويجية والتسويقية، تجد فيها ما لا يحل لنا أن ننظر إليه. فعلينا أن نغض أبصارنا، وهنيئا لمن غض بصره لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كلام له، وذكر إن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، صاحبها ينتكس، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا. بل يقول ابن رجب رحمه الله: وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، دسيسة في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يعني حتى وإن كنت أغلقت عليك بابك وأطفأت المصابيح والأنوار وكذا، لا تظن أنك تخفى على الله أبدا، بل هو مطلع عليك سبحانه وتعالى. فالخوف من الذنوب هي ديدن الصالح، الخوف من الذنوب عموما في السر أو في العلانية، لكن أكثر ما يكون ذلك في الخفاء، يخافون على أنفسهم، يخافون، لأن الذي يخاف ويتوقع مثل هذه الذنوب في السر ما يطلع عليه أحد، يكون بأمر الله تبارك وتعالى ممن يخاف من الذنوب علانية، من باب أولى، فضل من الله تبارك وتعالى. ننظر، لأن نقع في هذا، ننظر إلى المخرج حتى لا يقنط أحد من رحمة الله ومن عفو الله تبارك وتعالى. عندما يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه أرجى آية في القرآن، أرجى آية. بل في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنثر من أصحابه، مجموعة من الصحابة جالسين، كانوا يضحكون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني انظر، هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام. ثم دخل داره عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لمحمد، يا محمد، لم تقنط عبادي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقنط عبادي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا وأمنوا. يعني لا تقنط أحدا من رحمة الله تبارك، إياك إياك. وتعرفون قصة حديث صحيح مسلم، أنس رضي الله عنه الذي قتل 99 نفسا، ثم سأل عن رجل يريد أن يفتيه فدل على عابد في صومعته، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك توبة، 99 نفس رأى أنها مسا وهي عظيمة، فأتم به 100 قتله. ثم سأل فدل على عالم، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة أمرها عظيم، يحب الله أصحابه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كما في حديث الصحيح. فانظر، الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما في سورة البقرة. إذن إياك أن تقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يندم ويتوب التوبة النصوح هنيئا له، هنيئا له. يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر إلى كرم الله. يعني لما جاء بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن، هذا جيد طيب مبارك هذا الدين، لكن قد أسلفنا، فعلوا من الزنا وقتلوا وفعلوا وكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات. كل ما اقترف من سيئة قبل إسلامه يبدلها الله عز وجل حسنات، وهذا فضل من الله عظيم. إذا نقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة قبل الفوات، قبل فوات الأوان، ولا نقنط لا أنفسنا ولا نقنط غيرنا من رحمة الله تبارك وتعالى. فما زالت الفرصة دائمة وأنت في زمن المهلة فعليك بالتوبة. وننظر إلى الحديث الذي قال فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال. انظر الآن الحوار، الشيطان يقول لله تبارك وتعالى: وعزتك يا رب، يقسم بعزة الله: لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما أتركهم أبدا. فأجابه الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أورد بعض أهل السير قصة لتوبة ابن الصمة، كان من أهل الرقة، بلدة في العراق، وكان دائما محاسب لنفسه، يحاسب نفسه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك، أنه وحاسب نفسه، من دان نفسه وعمل لما دان بمعنى حاسب. وعمر رضي الله عنه وارضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا كان كثير المحاسبة لنفسه، وهنيئا لمن كان هذا ديدا، لأنه إذا خف حسابه في الدنيا خف يوم القيامة، يوم العرض على الله تبارك وتعالى. فحسب عمره فإذا هو ابن 60 سنة، 60 سنة، فحسب أيام 60 سنة فإذا هي 21,500 يوم، يعني هذه. فصرخ بأعلى صوته وقال: وويلتها، يعني ألاقي الله ب21,500 ذنب؟ هذا إذا أذنب كل يوم ذنبا واحدا، ألاقي الله ب21,500 ذنب؟ قال: كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ هات الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى، من هنا إلى الفردوس الأعلى، وإن كان لا يحكم لأحد لا بجنة ولا بنار، ولكن قد يكون أكرمه الله تبارك وتعالى بمثل هذا العمل الجليل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله للإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله: وإذا عملت حسنة فاحذر بأن يعلم بها أحد من الناس، فإن الله عز جل وعز لا يقبل إلا ما كان لوجهه خالصا، فإنه قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه، وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. هذا لقبول العمل شرطان: الإخلاص والموافقة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يقبل الله عملك فأتي بهذين الشرطين في جميع أعمالك واعرضها على الإخلاص وعلى الموافقة. يعني الموافقة إذا كانت بدعة أو كانت كذا أو فإنه لا يقبل منك أبدا، لا بد أن يوافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهنا دله على مجاهدة نفسه على أن يخلص لله تبارك وتعالى العمل. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته، يحرص على هذا، لكن لو رأوه وأثنوا عليه خيرا هنيئا له، كما في حديث أبي ذر عند مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الحمد لله، هذه بشرى خير مقدمة في الدنيا مع ما له من البشارات يوم القيامة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. قال: وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير، كما في قول الله: إن تبدوا الصدقة فنعما وإن تخفوها. يعني انظر ما هو الصالح العام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم مجتابي النمار حتى ثيابهم مقطع، ما عنده ما يلبسه، كما في الحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فكان ذا يأتي بكذا وذا يأتي بكذا، وحتى جاء واحد بسرة كادت يده أن بل عجزت عن حملها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن وجهه مذهب، يعني من استشراقه من فرحه بذلك، هذا دلالة على الخير. ما أخبأ كل واحد منهم صدقته، لا، لماذا؟ حتى يقتدى بذلك. لذا من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء بأمر الله. لكن من خاف على نفسه، خاف على نفسه، فإنه يذهب إلى صدقة السر، لأنها أقرب إلى الإخلاص، بعيدة عن الرياء بأمر الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال. آخر ما قال رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله، قال: والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع بالعبادة فهو أكمل وأفضل. انظر الآن، عندما تذهب إلى البيت وتصلي، تريد مثلا الزوجة أن تراك، تريد الولد الصغير أن يراك من بنين وبنات، يعني هذا لا يعني أنك ترائي، يعني أنك تريد أن تعلمهم، ففي هذا أجور عظيمة، أجور مباركة من الله تبارك وتعالى، فيحرص الواحد منا على. يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: خفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، يعني تخاف على نفسك أن ترائي فتترك ذلك فيكون العمل سرا. قال: بل خفية وإخلاصا لله تعالى. ويقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: الخفية الإسرار به بالعمل، فإن ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم لباب ما يخالف الإخلاص. انتهى كلام. فما أعظم وما يعني أثبت الأجور عند الله تبارك وتعالى عندما يكون العمل لله خالصا، ثم مع الشرط الثاني لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. كيف إذا كان هذا العمل في السر في الخلوات؟ فيكون نورا على نور. لذا يتلذذ الصالحون من السلف الصالح ومن جاء على نهجهم وعلى سيرهم سار، يتلذذون بالأعمال الصالحة في الخفاء، في الخفاء، وهم لو أعلنوها لكانوا أهلا للإخلاص بأمر الله تبارك، لكنهم مع ذلك يتلذذون أن تكون في الخفاء وتعرفون قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار كما في الحديث الصحيحين، قال بعضهم لبعض لا ينجيكم مما أنتم فيه من هذا المأزق وكذا إلا أن تتقربوا إلى الله بأعمالكم التي أخلصتم فيها لله. كان الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، ما أرادوا بها لا رياء ولا سمعة. ثم ذكر الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في قول الإمام مالك: ما أرى ما بلغ به مالك إلا بسريرة وخبيئة كانت بينه وبين لا يعلمها الناس. وهذه الخبيئة ينبغي لكل عاقل أن تكون له خبيئة عمل، خبيئة عمل لا يعرف حتى أقرب الناس إليه بها. ولذا عندما ننظر في السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم، ذكر الله عز وجل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجل تصدق بصدقة في أخفاه حتى لا تعلم، انظر إلى المبالغة في الإخفاء، حتى لا تعلم يمينه في رواية ما تنفق شماله، وفي رواية لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، حتى اليدان التي في جسد واحد، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة، في إخفاء العمل عن أعين الناس حتى لا تدري هذه اليد ما أنفقت تلك اليد الأخرى وهي في جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. والحديث صححه الإمام الألباني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. من استطاع، يعني يخاطب الأمة، من استطاع منكم أن يكون له خبء عمل أو خبء من عمل صالح فليفعل، فليتخذ خبءا من عمل صالح لا يدري به أحد، حتى زوجه، حتى ولده، حتى أقرب الناس إليه أصحابه وأصدقائه، يحاول أن يخفي ذلك لأنه أقرب إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. داود بن أبي هند رحمه الله ذكر عنه بعض أهل السير أنه صام 40 سنة، 40 سنة صائم لا يعلم به أهله، أهله ما يدرون بذلك. كان يحمل الطعام صباحا من بيته وهو يذهب إلى سوقه ودكانه فيتصدق به في الطريق، ثم يرجع عشيا المغرب إلى أهله فيفطر معه، يعني يظن أهل السوق أنه أكل في البيت وهو قادم أكل في البيت، ويظن أهله بالبيت أنه قد أكل في السوق. هذا من باب إخفاء الأعمال، لأن الإنسان ضعيف، تعجبه أحيانا نفسه أن تمدح وأن يثنى عليها الإطراء والمدح وكذا، فيحب ذلك، فيكون صاحب الإخلاص لله تبارك وتعالى في جهاد عظيم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي، وتتفلت علي، يعني كلما أرادها تستقيم حاولت تذهب إلى اعوجاج وهكذا. قال محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، يعني على الوسادة لكن ما تدري بدموعه التي تجري خوفا من الله وفرحا والشوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. كان ابن المبارك عبد الله بن المبارك يضع اللثام على وجهه في الجهاد لئلا يعرف، انظر وكم من قصص للصالحين في هذا الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، والرجال تعرف الرجال. هذه شهادة من الإمام أحمد رحمه الله. أيوب السختياني رحمه الله كان يقوم الليل كله ويخفي ذلك، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يعني كأنه الآن ما زال وهنيئا. إذن الأعمال كثيرة، الأعمال الصالحة، لكن المحك هو الإخلاص لله، البعد عن الرياء والسمعة وحب المدحة، ويشار إليه بالبنان ويذكر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال أبو حازم سلم بن دينار رحمهم الله جميعا: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. يعني إياك، قد تقول لولدك الآن يعني اقرأ قرآن، يقول لك صليت الآن وكذا، يعني اكتم صليت الحمد لله نعمة من الله، زد عليها نورا على نور، اقرأ في كتاب الله واكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وهذه وصية عظيمة مباركة. ثم الوصية التي بعدها وصية الإمام مالك رحمه الله لخالد بن خداش الأزدي رحمه الله، يقول خالد: ودعت مالك بن أنس رحمه الله فقلت: يا أبا عبد الله أوصني، فقال: عليك بتقوى الله في السر والعلانية، وهذه مرت معنا. قال: والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله، وفي لفظ: وانظر ممن تأخذ هذا الشأن، وقد مر معنا في الوصية الماضية. الشاهد هنا معنا والحديث عن النصح لكل مسلم. جاء في الصحيحين الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لأهمية النصيحة. هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه عمر: يوسف هذه الأمة لجماله. يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا هنيئا أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك لك به صدقة، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ومن حق المسلم على المسلم كما في الروايات، وهي روايات متعددة 5 و6 و7، منها: إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصح منك أن تنصح له، وقد لا يطلب منك النصح تنصح له كذلك، فهذا مما بايع عليه هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نكون من أهل التواصي والتناصح وبالأسلوب الطيب المبارك الذي تقبله النفوس، لا يكون من التقريع والتوبيخ، فهذا لا يزيد الناس إلا عنادا ونفورا، نسأل الله السلام والعافية. وكم نسمع حتى الذي أحيانا في وقت الخصام وكذا وكذا، يعني ينبغي لك أن تترفق به حتى في نصحه، تترفق به، لأنه قد يكون يتلفظ بألفاظ لا يريد أن يتلفظ بها، لأن الغضب جمرة من الشيطان، فيتنبه لمثل هذا، يراعى في هذا الموقف، ويتألف هذا، ويتودد له الواحد منا، وهكذا. إذن هذه هنالك نماذج حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن غيره. يقول عون بن أبي جحيفة يحدث عن أبيه جحيفة هذا، قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة الثياب، في ثياب المهنة الشغل في البيت، لا تتزين لزوجها، وهذا قبل الحجاب، قبل أن يضرب الحجاب. فلما رآها قال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليله قائم، انظر في ماذا، في عبادة، ونهاره صائم، لا أرب له في النساء، ما يفكر لا في الزوجة ولا يريد العبادة ويريد الطاعات ويريد الأعمال التي تقرب إلى الله زلفى. فقالت له ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صنع له طعام، صنع الآن عنده ضيف، عنده أخوه من آخى به بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه. فوضع الطعام فقال سلمان كل، قال إني صائم، فأبى، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صيام تطوع له أن يكسر الصيام، فأكل معه. فلما جاء الليل أراد أن يقوم، قال له لا اجلس نم، أراد أن يقوم قال لا نم، ثم صحاه بعد ذلك وأيقظه وقال له الآن قم. ثم قال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، لأهل الزوجة يقصد بها في رواية، ولزوجك ولزورك حتى الزائر الضيف، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى بعد ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من النصح، هذا من النصح. لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة، هذه امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. فقالت عائشة رضي الله عنها ما لك؟ قالت كأني لا زوج لي، عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل كاملا. وكذلك حدث هذه لعبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه، فجاء عثمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقي عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ يعني ما تريد تطبق سنتي؟ قال بل سنتك أريد يا رسول الله، أنا أريد أصلي وأريد أقوم وكذا. ولذا عبد الله بن عمرو كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أستمتع بقوتي وشبابي، أريد أصلي أريد أصوم وما زلت قويا فتيا. يعني انظر، ليس خرجات وطلعات وسفر ويترك الزوجة وحدها، عبادة، عبادة لله، صيام وصلاة وقيام لليل. فقال بل سنتك أريد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني أرقد وأصلي وأصوم أفطر، كما في حديث الصحيحين أيضا. ثم جاءت بعد ذلك خويلة فإذا هي تلبس الجميل من الثياب، وقد تأنقت في ملبسها وفي يعني هيئتها وكذا وكذا، فضحكت عائشة فقالت ما هذا يا خويلة؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس، يعني حتى زوجها تفرح بذلك المرأة. فلا يكون الزوج حتى وهو في عبادة أن يهضم حق زوجه، لا يجوز له ذلك وهو في عبادة، فما باله بالذي يسهر مع أصحابه الليل كله، نسأل الله السلامة، فلا يعود إلا الصباح أحيانا أو قرابة الصباح، وإذا له أرب في الزوجة أخذه وإن لم يكن نام وتركه، هذا لا يجوز أبدا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزوجك عليك حقا، ثم قال فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا من نصح سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه. إذن النصح أمره عظيم. نأتي بأنموذج آخر في زمن الفاروق رضي الله عنه أرضاه. لما طعن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو يصلي، والقصة مشهورة معروفة، لما جيء به إلى بيته بعد ذلك جعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه بخير وكذا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات كذلك خليفة رسول وهو عنك راض، ثم عدلت بين الناس، يثنون عليه بخير وهو أهل لهذا الثناء رضي الله عنه وأرضاه، فهو مبشر بالجنة رضوان الله عليه. كان من ضمن من جاء شاب، هذا الشاب قال لعمر رضي الله عنه: ابشر يا امير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهاده يعني طعن شهيدا. فقال عمر: وددت ان ذلك كفاف لا لي ولا علي، وان يخرج كفاف لا لي ولا علي. ولذا انظر الذين يتهمون الفاروق ويسبونه، عليهم من الله ما يستحقون. كان ابن عباس رضي الله عنه واقفا وخلفه رجل، قال: والله ما وددت أني أقابل الله عز وجل بصحيفة إلا بصحيفة هذا الرجل، هذا علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول لعمر: ما ود أنه يقابل أحدا، يقابل الله عز وجل بصحيفة أحد إلا بصحيفة عمر، يعرف فضل عمر. وانظر الآن كيف يسبون عمر ويدعون أنهم يحبون علي رضي الله عنه وأرضاه. كانوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب صافية سليمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعدما أثنى على، رأى إزار هذا الشاب تحت الكعبين عمر رضي الله عنه، انظر وهو في غمرات الموت، هو مطعون، حتى جاءه الطبيب وقال: أوصي أوصي، لأنه يرى أنه إذا شرب الشراب خرج من مثانته، لأنه ضرب ضربه أبو لؤلؤ المجوسي، عليه من الله ما يستحق. كان هذا الشاب لما أثنى على عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ردوا علي الشاب، دخلوا ردوا علي الشاب. فلما وقف الشاب قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك. تخيل النصر وهو في الموت يقول له: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة نتساهل فيها كثيرا، الإسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، صاحب في النار. قد بعض الناس يستدل بحديث آخر: من جر ثوبه خيلا، لكن عليه أن يقرأ أقوال العلماء، يقولون: الذي يجر خيلا أشد عذابا، أشد عذابا، لأنه يجرها خيلا ويأخذ صفة من صفات الله الكبرياء والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول: من نازعني واحدا منهما الكبرياء والعزة عذبته بالنار. فينبغي لنا أن نتعاهد ثيابنا أو ما نلبس، يتعاهد الرجل. وانظر الآن الآية كيف انقلبت، النساء أصبحنا يقصرن والرجال يطولون، إلا من رحم الله. فعلينا أن نخاف على أنفسنا من هذا الأمر العظيم. ثم وصيته قال مالك للقعنبي رحمهما الله: مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك. قال القعنبي: فما لقيني أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك. هنا خطر التلاعب بالدين، يعني الواحد منا إذا تلاعب بمال ربما يعوضه الله عز وجل مالا غيره، بجاه، بوظيفة، بكذا، قد، لكن بالدين إياك إياك، الحذر الحذر. لو سلبت دينك نسأل الله السلام والعافية، هو أعز ما تملك. يتنبه الواحد منا، يقول الله تبارك وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذا من أقبح الذنوب وأخطرها وأعظمها اللعب والتلاعب في الدين وبالدين. بالدين تتلاعب بدينك فتعرضه للفتن وللشبهات والشهوات، وتقول: أنا، وما يدريك ربما تنزل هذه الشبهة وهذه البدعة إلى قلبك فلا تخرج منه أبدا. وكذلك التلاعب في الدين بالاستهزاء، السخرية من الناس، من الذي تراه من أهل الصلاح والالتزام وكذا وكذا، تسخر به وتهزأ به. يقول القرطبي رحمه الله: يرحم الله السلف الصالح، فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، إياك أن تلعب بدينك. فالدين أغلى ما يملكه المكلف من ذكر وأنثى، فكيف يلعب به؟ كيف يجعله ميدان تجارب؟ يأتي يقول: والله ربما الأشعرية كذا كذا، أدخل أغوص فيها قليلا، ثم ينتقل إلى شيء فيكون متنقلا، فيصبح ربما تاركا لدينه كله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحسن البصري رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، رأس المال حيثما زال زال دينه معه. إذا زال رأس المال يزول كل ما معك من دين، وليه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، لا يعطي عقله لأهل الأهوى والبدع يتصرفون ويملون عليه الشبه، إنما يحفظ دينه ولا يعرضه للتلاعب ولا يعرضه للزوال. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لما التقى يعقوب ويوسف عليهما السلام، التقيا بعد مدة طويلة، مسافر من أرض الشام إلى مصر، عانق كل واحد منهما صاحبه وبكى، أب وابنه يلتقيان. فقال يوسف عليه السلام: يا أبتي، بكيت علي حتى ذهب بصرك، حتى أميت، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ يعني يوم القيامة نلتقي. فقال: بلى يا بني، أنا أعلم أن القيامة تجمعنا، ولكني خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. خاف أن يسلب دين فيتغير دينه فلا يلتقيان إلا في القيامة في المحشر، ثم يذهب كل واحد لطريق. هذا نبي يقول لنبي عليهما الصلاة والسلام: خشيت أن تسلب دينك. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين، نتجادل أنا وأنت في الدين، تقنعني أو أقنعك. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، روح ابحث عنه، أنا الحمد لله وأثق مما أنا عليه. ولذا الإمام مالك جاءه رجل فقال له: إن غلبتني أتبعك، يعني هات أنا وأنت حجة، إذا غلبتني بحجتي أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبع. انظر، نجعل ديننا لعبا، نتخذ غرضا، الدين لا يؤخذ لمثل هذا، إنما يسأل الله الواحد منا الثبات عليه حتى لا يسلب دينه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا بسبيلة كانت بينه وبين الله عز وجل وصيته لعبده يعقوب الزبيري، قال الزبيري: قلت لمالك: إن من الناس من آمرهم فيطيعونني، ومنهم من أمرتهم أتأذى منهم، الشعراء يتلونني والمسلط
ليست عندي
والمسلطون يضربونني ويأبسونني، فكيف أصنع؟ فقال: خفت وظننت أنهم لا يطيعونك، فدع وأنكر بقلبك ولك في ذلك سعة، ومن لم تخش منه فأمره وانهه، وخاصة إذا أردت فإنك إذا كنت كذلك لم ترى من الله إلا خيرا، وبخاصة إذا كان فيك شيء من دين، ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا الآية، فإذا قسمت في أمرك لم يقبل منك، وتعرضت لما تكره، وخرجت من جملة أهل القرآن والعلم. وصية ثانية يعطيك ابن يعقوب السليمي.
لو تقرأ لنا وصيته لخالد بن خداش الأزدي وما بعدها، هذه والتي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال عبد بن يعقوب السليمي: سمعت مالكا يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب فضله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأدب أهلك أو من وليت أدبه على أدبك وخلقه حتى يتأدب عن الذي أنت عليه، ليكونوا لك عونا على طاعة الله عز وجل. فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: كل مؤدب يجب أن يؤخذ بأدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن. وصيته لخالد بن خداش الأزدي. قال خالد بن خداش البغدادي: ثقة. وادع مالك بن أنس فقل: يا أبا عبد الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله في السر والعلانية، والنصح لكل مسلم، وكتابة العلم من عند أهله، وفي رب وانظر ممن تأخذ هذا الشأن.
الذي لي
وصيته لعبد الله في مسلمة القعنبي. وقال مالك للقعنبي: مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك. قال القعنبي: فما لغيني أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن نحب. ذكر المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وصية أخرى من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار لتلميذه وطالبه النجيب الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال له: يا محمد، اتق الله إذا خلوت بالله، وإذا عملت حسنة فاحذر بأن يعلم بها أحد من الناس، إلى آخر ما وصى. فأول ما وصاه به رحمهما الله رحمة الأبرار قال له: يا محمد، اتق الله. وقد مرت معنا الوصية بتقوى الله في وصايا عدة مرت، هنا زاده: إذا خلوت بالله، يعني في حال تكون فيه خاليا لا يراك فيه أحد إلا ربك تبارك وتعالى. وهذه الخلوات غالبا ما يغفل فيها الواحد منا، عفى الله عنا وغفر لنا عن مراقبة الله عز وجل. لذا جاءت الوصية في الخلوات، مقيدة بالخلوات، وهذه فيها آفة ذنوب الخلوات، الآفة العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن ينبغي لنا أن نفرق بين أمرين: بين المجاهرة بالمعصية والذنوب أمام الناس، وبين أن يستتر الواحد منا إذا ألم بذنب بستر الله تبارك وتعالى. فليس معنى أن من عمل عملا في خلوته أنه يعني يكون مغضوبا عليه، أو ينطبق عليه بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الآيات التي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن الأعرابي رحمه الله: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. يعني يكون هذا ديدنه، دائما يبارز الله بالمعاصي، ولكن أمام الناس والعياذ بالله يظهر الصلاح، في علانيته صالح مصلح، ولكن مبارز لله تبارك وتعالى بالمعاصي والذنوب، مجترئ عليها إذا خلا بنفسه فكان من أهل الخلوة. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال جمع من أهل التفسير. فعندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نعود ونصير إلى الله تبارك وتعالى ونقف بين يديه في يوم طويل الحساب، كما قال ربنا وقوله الحق: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني عندما ينتبه الواحد منا يخاف، ولو كان في خلوة يكف عن المعصية التي هم بها وأراد أن يفعلها، فإن مراقبة الله جل في علاه في الغيب والشهادة تحيي القلوب، تبعد عنها الموت والقسوة نسأل الله السلام والعافية، توقظ الضمائر النائمة، تجعل واحد منا ينتبه أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه فيكون من أهل الخشية. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يراه ويسمعه جل في علاه، شكر الله بارك الله فيك. ألم يعلم بأن الله يرى وهو مستو سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عليه خافية. لذا في قصة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، خولة والنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشكو زوجها، وهو لما ظاهر منها، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت في الحجرة بجانبهم قريبة منهم، تقول: ما أسمع كل ما تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادله. قالت: فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى، إذن لا تخفى عليه خافية. فهنا: ألم يعلم بأن الله يرى، هذه للعقلاء من ذكور الأمة وإناثها يكونون دائما على يقين من اطلاع الله تبارك وتعالى عليهم ومن سماعه ورؤيته لهم جل في علاه. فإن شأن الله عظيم، شأن الله عظيم وقدره كبير، فعلى العبد أن يوقر ربه تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا بد أن يكون العبد المكلف من ذكر وأنثى خائفا من الله عز وجل، مراقبا له في الغيب والشهادة، في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث يكون وحده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. يعني انظر، عندما يعلم ما تفكر فيه، ما يكون في خلدك وفي ذهنك أنك ستفعله ولما تفعله بعد، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ولا تخفى عليه خافية. فلا بد من تعظيم ربنا تبارك وتعالى وتقديره حق قدره، وأن يخاف منه المكلف من القدوم عليه ومن محاسبته. جاء حديث في في ذنوب الخلوات، هو لأولي الألباب مخيف جدا، ويحذرون منه ويخافون على أنفسهم، ويحاول الواحد منهم أن يصلح ما كان مفسدا عنده. وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما، في رواية لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، تذهب هكذا سدى، لا يستفيد منها صاحبها أبدا، بل تكون عليه حسرة عندما يرى ما قدم. ثم قال أعرابي، جثى أعرابي، فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يخاف على نفسه الواحد، وانظر إلى فطنته هذا رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من بني جلدتكم، وفي رواية: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، عندهم عبادات في النوافل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله السلام والعافية. لكن ينبغي لنا أن نفهم هذا الحديث حتى لا نطلقه على من لا يتصف به فنأثم. الواحد منا يخاف على نفسه في الحكم، ولا يتسرع لا في تبديع ولا في تفسير ولا في تكفير ولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون أهلا للكفر والعياذ بالله، سواء كان كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو كان كفرا أصغر دون ذلك. وكذلك التفسير والتبديع لا يجوز لأحد أن يطلق ذلك إلا ومعه أدلته، معه ما يلقى به الله عز وجل ويجيب، يجيب أن لا يكون ظالما والعياذ بالله. فهؤلاء كما يقول العلماء أنهم عندهم دسيسة في قلوبهم ونفاق والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن ينبغي لنا أن نفكر وأن نتصرف قبل أن نحكم، فإن الذي منا يريد أن يعصي الله فإنه يحب أن لا يراه أحد، بل إنه يكافئه الله يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغير ابن عمر كما ورد في بعض الروايات، أن الله عز وجل يدني العبد منه ويضع عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بما عمل، يقرره بكل شيء عمله في الدنيا، ثم يقول بعد ذلك له ربه تبارك وتعالى: تعلم عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، فضل من الله، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. فلذا نفرق بين هذا وهذا. جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا على رؤوس الخلائق، يكون الناس ينظرون، الأمم كلها تنظر إليه، فيعطى كتابه فيقول له الله تبارك وتعالى: اقرأ كتابك، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه، يسعد بذلك، حسنة، والحسنة من موجبات دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى، يبيض ويفرح بذلك. فينزل ويسجد، يقول له الله قبلها: أي عبدي، أتعلم، تعرف؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: إني قبلتها منك. فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى، ثم يقول له بعد ذلك ربه تبارك وتعالى: ارجع إلى كتابك فاقرأ. فيرجع فيقرأ، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه وترتعد فرائصه يخاف سيئة عاقبتها النار. فيقول له الله تبارك وتعالى: أتعرف عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: فإني قد غفرتها لك. فيترك الكتاب فيسجد، فلا يرى منه الخلائق إلا السجود. نسأل الله الكريم من واسع فضله. فيقولون: طوبى لهذا العبد، لم يعص الله قط، ولا يعلمون ما دار بينه وبين ربه عز وجل. حسنات يسجد لها شكرا لله، وسيئات تغفر يسجد لها أيضا شكرا لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه الستير سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث لا يطلق على كل أحد، إنما من يكون عنده دسيسة وعنده خبيئة خبث والعياذ بالله ونفاق، فيكون دائما إذا أمام الناس ليكون يظهر صلاحه وطاعته وأعماله الصالحة، وأما إذا كان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فإنه لا يظهر إلا السوء والعياذ بالله. لذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما يفسر آية من كتاب الله، قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين نظرك هذا، قد يراك الناس هكذا وتأخذ لمحة على شيء حرمه الله عز وجل، وما تخفي الصدور لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس: هو الرجل يدخل على أهل البيت، سواء كان بيت جاره أو كذا أو صديقه أو أحد أقاربه أو كذا، وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء سواء في الشارع أو في أي مكان، فإذا غفلوا الذين حوله لحظ إليها، لحظ بطرف عينه، اللحظ غير النظر، النظر يكون مصوبا ويراها حتى الذي لا يرى، لكن اللحظ يأخذ من طرف خفي فقط. قال: فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، يعني ما فعل ذلك إلا من أجل الناس، من أجل الناظرين إليه. فإذا غفلوا لحظ، يعني مرة ثانية، فإذا فطنوا غض بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها والعياذ بالله. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب، وأن لا نحكم على الناس بأشياء قد نكون فيها ظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أمام الناس يظهر أنه غاض لبصره، خائف من الله تبارك وتعالى، ولكنه إذا بعدت عنه الأعين والمراقبة أطلق بصره فنظر إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ينبغي لكل أحد إذا ما خلا أن يخاف من الله، أن يخاف من الذي يسمعه ويراه، ولا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. سئل الجنيد رحمه الله فقيل له: بما يستعان على غض البصر؟ كيف أستعين على غض بصري؟ فقال: بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره. يعني أنت تنظر إلى منظر حسن في بعد كذا، نظر الله أسبق وأسرع إليك قبل أن تنظر إلى هذا، أنت مرصود، يعلم الله كل شيء منك، وخاصة في هذه الأزمان مع هذه الأجهزة التي بين أيدينا، وقد انتشر فيها ما انتشر حتى في الإعلانات الترويجية والتسويقية، تجد فيها ما لا يحل لنا أن ننظر إليه، فعلينا أن نغض أبصارنا. وهنيئا لمن غض بصره لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كلام له، وذكر إن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، صاحبها ينتكس، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك بما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا. بل يقول ابن رجب رحمه الله: وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، دسيسة في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يعني حتى وإن كنت أغلقت عليك بابك وأطفأت المصابيح والأنوار وكذا، لا تظن أنك تخفى على الله أبدا، بل هو مطلع عليك سبحانه وتعالى. فالخوف من الذنوب هي ديدن الصالح، الخوف من الذنوب عموما في السر أو في العلانية، لكن أكثر ما يكون ذلك في الخفاء، يخافون على أنفسهم، يخافون، لأن الذي يخاف ويتوقع مثل هذه الذنوب في السر ما يطلع عليه أحد، يكون بأمر الله تبارك وتعالى ممن يخاف من الذنوب علانية، من باب أولى، فضل من الله تبارك وتعالى. ننظر، لأن نقع في هذا، ننظر إلى المخرج حتى لا يقنط أحد من رحمة الله ومن عفو الله تبارك وتعالى. عندما يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هذه أرجى آية في القرآن، أرجى آية. بل في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أصحابه، مجموعة من الصحابة جالسين، كانوا يضحكون رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني انظر، هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام. ثم دخل داره عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لمحمد: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقنط عبادي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا وأمنوا. يعني لا تقنط أحدا من رحمة الله تبارك، إياك إياك. وتعرفون قصة، حديث صحيح مسلم، أنس رضي الله عنه الذي قتل 99 نفسا، ثم سأل عن رجل يريد أن يفتيه، فدل على عابد في صومعته، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. ما لك توبة؟ 99 نفس رأى أنها مسا وهي عظيمة، فأتم به 100، قتله. ثم سأل فدل على عالم، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة أمرها عظيم، يحب الله أصحابه، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، كما في حديث الصحيح. فانظر، الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما في سورة البقرة. إذن إياك أن تقنط أحدا من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يندم ويتوب التوبة النصوح هنيئا له، هنيئا له. يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. انظر إلى كرم الله. يعني لما جاء بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعو إليه لحسن، هذا جيد طيب مبارك هذا الدين، لكن قد أسلفنا، فعلوا من الزنا وقتلوا وفعلوا وكذا وكذا، فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات، كل ما اقترف من سيئة قبل إسلامه يبدلها الله عز وجل حسنات، وهذا فضل من الله عظيم. إذن نقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة قبل الفوات، قبل فوات الأوان، ولا نقنط لا أنفسنا ولا نقنط غيرنا من رحمة الله تبارك وتعالى. فما زالت الفرصة دائمة وأنت في زمن المهلة فعليك بالتوبة. وننظر إلى الحديث الذي قال فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال. انظر الآن الحوار، الشيطان يقول لله تبارك وتعالى: وعزتك يا رب، يقسم بعزة الله: لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما أتركهم أبدا. فأجابه الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أورد بعض أهل السير قصة لتوبة ابن الصمة، كان من أهل الرقة، بلدة في العراق، وكان دائما محاسب لنفسه، يحاسب نفسه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك، أنه وحاسب نفسه، من دان نفسه وعمل لما دان بمعنى حاسب. وعمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا كان كثير المحاسبة لنفسه، وهنيئا لمن كان هذا ديدا، لأنه إذا خف حسابه في الدنيا خف يوم القيامة، يوم العرض على الله تبارك وتعالى. فحسب عمره فإذا هو ابن 60 سنة، 60 سنة، فحسب أيام 60 سنة فإذا هي 21,500 يوم، يعني هذه. فصرخ بأعلى صوته وقال: وويلتها، يعني ألاقي الله ب21,500 ذنب؟ هذا إذا أذنب كل يوم ذنبا واحدا، ألاقي الله ب21,500 ذنب؟ قال: كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ هات الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى، من هنا إلى الفردوس الأعلى، وإن كان لا يحكم لأحد لا بجنة ولا بنار، ولكن قد يكون أكرمه الله تبارك وتعالى بمثل هذا العمل الجليل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله للإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله: وإذا عملت حسنة فاحذر بأن يعلم بها أحد من الناس، فإن الله عز جل وعز لا يقبل إلا ما كان لوجهه خالصا، فإنه قال: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ما أريد به وجهه، وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. هذا لقبول العمل شرطان: الإخلاص والموافقة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يقبل الله عملك فأتي بهذين الشرطين في جميع أعمالك، واعرضها على الإخلاص وعلى الموافقة. يعني الموافقة إذا كانت بدعة أو كانت كذا أو فإنه لا يقبل منك أبدا، لا بد أن يوافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فهنا دله على مجاهدة نفسه على أن يخلص لله تبارك وتعالى العمل. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته، يحرص على هذا، لكن لو رأوه وأثنوا عليه خيرا هنيئا له، كما في حديث أبي ذر عند مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. الحمد لله، هذه بشرى خير مقدمة في الدنيا مع ما له من البشارات يوم القيامة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. قال وأن تكون عبادته مع ربه سرا إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير، كما في قول الله إن تبدوا الصدقة فنعمة وإن تخفوها. يعني انظر ما هو الصالح العام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم مجتابي النمار حتى ثيابهم مقطع ما عنده ما يلبسه، كما في الحديث في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، فكان ذا يأتي بكذا وذا يأتي بكذا، وحتى جاء واحد بصرة كادت يده أن بل عجزت عن حملها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فكأن وجهه مذهب، يعني من استشراقه من فرح بذلك، هذا دلالة على الخير. ما أخبأ كل واحد منهم صدقته، لا، لماذا؟ حتى يقتدى بذلك. لذا من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء بأمر الله تعالى. لكن من خاف على نفسه، خاف على نفسه فإنه يذهب إلى صدقة السر، لأنها أقرب إلى الإخلاص، بعيدة عن الرياء بأمر الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال. آخر ما قال رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله، قال والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع بالعبادة فهو أكمل وأفضل. انظر الآن عندما تذهب إلى البيت وتصلي، تريد مثلا الزوجة أن تراك، تريد الولد الصغير أن يراك من بنين وبنات، يعني هذا لا يعني أنك ترائي، يعني أنك تريد أن تعلمهم، ففي هذا أجور عظيمة، أجور مباركة من الله تبارك وتعالى، فيحرص الواحد منا على. يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تبرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله خفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منه الرياء، يعني تخاف على نفسك أن ترائي فتترك ذلك فيكون العمل سرا. قال بل خفية وإخلاصا لله تعالى. ويقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله الخفية الإسرار به بالعمل، فإن ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم لباب ما يخالف الإخلاص. انتهى كلام. فما أعظم وما يعني أثبت الأجور عند الله تبارك وتعالى عندما يكون العمل لله خالصا، ثم مع الشرط الثاني لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. كيف إذا كان هذا العمل في السر في الخلوات؟ فيكون نورا على نور. لذا يتلذذ الصالحون من السلف الصالح ومن جاء على نهجهم وعلى سيرهم سار، يتلذذون بالأعمال الصالحة في الخفاء، في الخفاء، وهم لو أعلنوها لكانوا أهلا للإخلاص بأمر الله تبارك، لكنهم مع ذلك يتلذذون أن تكون في الخفاء. وتعرفون قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار كما في الحديث في الصحيحين، قال بعضهم لبعض لا ينجيكم مما أنتم فيه من هذا المأزق وكذا إلا أن تتقربوا إلى الله بأعمالكم التي أخلصتم فيها لله، كان الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، ما أرادوا بها لا رياء ولا سمعة. ثم ذكر الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في قول الإمام مالك ما أرى ما بلغ به مالك إلا بسريرة وخبيئة كانت بينه وبين لا يعلمها الناس، وهذه الخبيئة ينبغي لكل عاقل أن تكون له خبيئة عمل، خبيئة عمل لا يعرف حتى أقرب الناس إليه بها. ولذا عندما ننظر في السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم، ذكر الله عز وجل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم، انظر إلى المبالغة في الإخفاء، حتى لا تعلم يمينه في رواية ما تنفق شماله، وفي رواية لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى اليدان التي في جسد واحد، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة، في إخفاء العمل عن أعين الناس حتى لا تدري هذه اليد ما أنفقت تلك اليد الأخرى وهي في جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. والحديث صححه الإمام الألباني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. من استطاع، يعني يخاطب الأمة، من استطاع منكم أن يكون له خبء عمل أو خبء من عمل صالح فليفعل، فليتخذ خبئا من عمل صالح لا يدري به أحد، حتى زوجه، حتى ولده، حتى أقرب الناس إليه، أصحابه وأصدقائه، يحاول أن يخفي ذلك لأنه أقرب إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. داود بن أبي هند رحمه الله ذكر عنه بعض أهل السير أنه صام 40 سنة، 40 سنة صائم لا يعلم به أهله، أهله ما يدرون بذلك، كان يحمل الطعام صباحا من بيته وهو يذهب إلى سوقه ودكانه فيتصدق به في الطريق، ثم يرجع عشيا المغرب إلى أهله فيفطر معه، يعني يظن أهل السوق أنه أكل في البيت وهو قادم أكل في البيت، ويظن أهله في البيت أنه قد أكل في السوق، هذا من باب إخفاء الأعمال، لأن الإنسان ضعيف، تعجبه أحيانا نفسه أن تمدح وأن يثنى عليها الإطراء والمدح وكذا، فيحب ذلك، فيكون صاحب الإخلاص لله تبارك وتعالى في جهاد عظيم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي، وتتفلت علي، يعني كلما أرادها تستقيم حاولت تذهب إلى اعوجاج وهكذا. قال محمد بن واسع رحمه الله: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، يعني على الوسادة لكن ما تدري بدموعه التي تجري خوفا من الله وفرحا وشوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. كان ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، يضع اللثام على وجهه في الجهاد لئلا يعرف، انظر وكم من قصص للصالحين في هذا الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، والرجال تعرف الرجال. هذه شهادة من الإمام أحمد رحمه الله. أيوب السختياني رحمه الله كان يقوم الليل كله ويخفي ذلك، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يعني كأنه الآن ما زال وهنيئا. إذن الأعمال كثيرة، الأعمال الصالحة، لكن المحك هو الإخلاص لله، البعد عن الرياء والسمعة وحب المدحة ويشار إليه بالبنان ويذكر. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال أبو حازم سلم بن دينار رحمهم الله جميعا: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، يعني إياك، قد تقول لولدك الآن يعني اقرأ قرآن، يقول لك صليت الآن وكذا، يعني صليت الحمد لله نعمة من الله، زد عليها نورا على نور، اقرأ في كتاب الله واكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وهذه وصية عظيمة مباركة. ثم الوصية التي بعدها وصية الإمام مالك رحمه الله لخالد بن خداش الأزدي رحمه الله يقول خالد ودعت مالك بن أنس رحمه الله فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية، وهذه مرت معنا. قال والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله، وفي لفظ وانظر ممن تأخذ هذا الشأن، وقد مر معنا في الوصية الماضية. الشاهد هنا معنا والحديث عن النصح لكل مسلم. جاء في الصحيحين الحديث المتفق عليه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لأهمية النصيحة. هذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنه عمر يوسف هذه الأمة لجماله، يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا هنيئا أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك لك به صدقة، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ومن حق المسلم على المسلم كما في الروايات، وهي روايات متعددة 5 و6 و7، منها إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب النصح منك أن تنصح له، وقد لا يطلب منك النصح تنصح له كذلك، فهذا مما بايع عليه هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نكون من أهل التواصي والتناصح وبالأسلوب الطيب المبارك الذي تقبله النفوس، لا يكون من التقريع والتوبيخ، فهذا لا يزيد الناس إلا عنادا ونفورا، نسأل الله السلام والعافية. وكم نسمع حتى الذي أحيانا في وقت الخصام وكذا وكذا، يعني ينبغي لك أن تترفق به حتى في نصحه، تترفق به، لأنه قد يكون يتلفظ بألفاظ لا يريد أن يتلفظ بها، لأن الغضب جمرة من الشيطان، فيتنبه لمثل هذا، يراعى في هذا الموقف ويتألف هذا ويتودد له الواحد منا. وهكذا إذن هذه هنالك نماذج حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن غيره. يقول عون بن أبي جحيفة يحدث عن أبيه جحيفة هذا قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة الثياب في ثياب المهنة الشغل في البيت، لا تتزين لزوجها، وهذا قبل الحجاب، قبل أن يضرب الحجاب، فلما رآها قال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني ليله قائم، انظر في ماذا، في عبادة، ونهاره صائم، لا أرب له في النساء، ما يفكر لا في الزوجة ولا يريد العبادة ويريد الطاعات ويريد الأعمال التي تقرب إلى الله زلفى. فقالت له ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صنع له طعام، صنع الآن عنده ضيف، عنده أخوه من آخى به بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوضع الطعام، فقال سلمان كل، قال إني صائم، فأبى، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، لأنه صيام تطوع له أن يكسر الصيام، فأكل معه. فلما جاء الليل أراد أن يقوم، قال له لا اجلس نم، أراد أن يقوم قال لا نم، ثم صحاه بعد ذلك وأيقظه وقال له الآن قم. ثم قال له سلمان رضي الله عنه وأرضاه إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، لأهل الزوجة يقصد بها في رواية، ولزوجك ولزورك حتى الزائر الضيف، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى بعد ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال سلمان رضي الله عنه أرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، رواه البخاري. أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح، هذا من النصح. لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة، هذه امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. فقالت عائشة رضي الله عنها ما لك؟ قالت كأني لا زوج لي، عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، يقوم الليل كاملا. وكذلك حدث هذه لعبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه، فجاء عثمان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقي عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ يعني ما تريد تطبق سنتي؟ قال بل سنتك أريد يا رسول الله، أنا أريد أصلي وأريد أقوم وكذا. ولذا عبد الله بن عمرو كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أستمتع بقوتي وشبابي، أريد أصلي أريد أصوم وما زلت قويا فتيا. يعني انظر، ليس خرجات وطلعات وسفر ويترك الزوجة وحدها، عبادة، عبادة لله، صيام وصلاة وقيام لليل. فقال بل سنتك أريد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني أرقد وأصلي وأصوم وأفطر، كما في حديث الصحيحين أيضا. ثم جاءت بعد ذلك خويلة فإذا هي تلبس الجميل من الثياب، وقد تأنقت في ملبسها وفي يعني هيئتها وكذا وكذا، فضحكت عائشة فقالت ما هذا يا خويلة؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. يعني حتى زوجها تفرح بذلك المرأة، فلا يكون الزوج حتى وهو في عبادة أن يهضم حق زوجه، لا يجوز له ذلك وهو في عبادة، فما باله بالذي يسهر مع أصحابه الليل كله، نسأل الله السلامة، فلا يعود إلا الصباح أحيانا أو قرابة الصباح، وإذا له أرب في الزوجة أخذه وإن لم يكن نام وتركه، هذا لا يجوز أبدا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لزوجك عليك حقا، ثم قال فأعطي كل ذي حق حقا. فهذا من نصح سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه. إذن النصح أمره عظيم. نأتي بأنموذج آخر في زمن الفاروق رضي الله عنه أرضاه. لما طعن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو يصلي، والقصة مشهورة معروفة، لما جيء به إلى بيته بعد ذلك جعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه بخير وكذا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات كذلك خليفة رسول وهو عنك راض، ثم عدلت بين الناس، يثنون عليه بخير وهو أهل لهذا الثناء رضي الله عنه وأرضاه، فهو مبشر بالجنة رضوان الله عليه. كان من ضمن من جاء شاب، هذا الشاب قال لعمر رضي الله عنه أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني طعن شهيدا. فقال عمر وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، ود أن يخرج كفاف لا لي ولا علي. ولذا انظر الذين يتهمون الفاروق ويسبونه عليهم من الله ما يستحقون. كان ابن عباس رضي الله عنه واقفا وخلفه رجل قال والله ما وددت أني أقابل الله عز وجل بصحيفة إلا بصحيفة هذا الرجل. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لعمر ما ود أنه يقابل أحدا، يقابل الله عز وجل بصحيفة أحد إلا بصحيفة عمر. يعرف فضل عمر. وانظر الآن كيف يسبون عمر ويدعون أنهم يحبون علي رضي الله عنه وأرضاه. كانوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب صافية سليمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعدما أثنى على رأى إزار هذا الشاب تحت الكعبين عمر رضي الله عنه، انظر وهو في غمرات الموت، هو مطعون، حتى جاءه الطبيب وقال أوصي أوصي، لأنه يرى أنه إذا شرب الشراب خرج من متانته، لأنه ضرب ضربه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق. كان هذا الشاب لما أثنى على عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ردوا علي الشاب، دخلوا ردوا علي الشاب. فلما وقف الشاب قال يا ابن أخي ارفع ثوبك. تخيل النصر وهو في الموت يقول له ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة نتساهل فيها كثيرا، الإسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، صاحب في النار. قد بعض الناس يستدل بحديث آخر من جر ثوبه خيلا، لكن عليه أن يقرأ أقوال العلماء، يقولون الذي يجر خيلا أشد عذابا، أشد عذابا، لأنه يجرها خيلا ويأخذ صفة من صفات الله الكبرياء والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول من نازعني واحدا منهما الكبرياء والعزة عذبته بالنار. فينبغي لنا أن نتعاهد ثيابنا أو ما نلبس، يتعاهد الرجل. وانظر الآن الآية كيف انقلبت، النساء أصبحنا يقصرن والرجال يطولون إلا من رحم الله. فعلينا أن نخاف على أنفسنا من هذا الأمر العظيم. ثم وصيته قال مالك للقعنبي رحمهما الله مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك. قال القعنبي فما لقيني أبو داود إلا سألني عن هذا من قول مالك. هنا خطر التلاعب بالدين، يعني الواحد منا إذا تلاعب بمال ربما يعوضه الله عز وجل مالا غيره، بجاه بوظيفة بكذا قد، لكن بالدين إياك إياك، الحذر الحذر. لو سلبت دينك نسأل الله السلام والعافية، هو أعز ما تملك. يتنبه الواحد منا، يقول الله تبارك وتعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن من أقبح الذنوب وأخطرها وأعظمها اللعب والتلاعب في الدين وبالدين. بالدين تتلاعب بدينك فتعرضه للفتن وللشبهات والشهوات وتقول أنا وما يدريك ربما تنزل هذه الشبهة وهذه البدعة إلى قلبك فلا تخرج منه أبدا. وكذلك التلاعب في الدين بالاستهزاء، السخرية من الناس، من الذي تراه من أهل الصلاح والالتزام وكذا وكذا، تسخر به وتهزأ به. يقول القرطبي رحمه الله يرحم الله السلف الصالح فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح فقالوا مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، إياك أن تلعب بدينك. فالدين أغلى ما يملكه المكلف من ذكر وأنثى، فكيف يلعب به؟ كيف يجعله ميدان تجارب؟ يأتي يقول والله ربما الأشعرية كذا كذا أدخل أغوص فيها قليلا، ثم ينتقل إلى شيء فيكون متنقلا فيصبح ربما تاركا لدينه كله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحسن البصري رحمه الله رأس مال المؤمن دينه، رأس المال، حيثما زال زال دينه معه. إذا زال رأس المال يزول كل ما معك من دين، وليه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، لا يعطي عقله لأهل الأهوى والبدع يتصرفون ويملون عليه الشبه، إنما يحفظ دينه ولا يعرضه للتلاعب ولا يعرضه للزوال. يقول سفيان الثوري رحمه الله لما التقى يعقوب ويوسف عليهما السلام، التقيا بعد مدة طويلة، مسافر من أرض الشام إلى مصر، عانق كل واحد منهما صاحبه وبكى، أب وابنه يلتقيان. فقال يوسف عليه السلام: يا أبتي بكيت علي حتى ذهب بصرك حتى أميت، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ يعني يوم القيامة نلتقي. فقال: بلى يا بني، أنا أعلم أن القيامة تجمعنا، ولكني خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. خاف أن يسلب دين فيتغير دينه فلا يلتقيان إلا في القيامة في المحشر، ثم يذهب كل واحد لطريق. هذا نبي يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: خشيت أن تسلب دينك. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، نتجادل أنا وأنت في الدين، تقنعني أو أقنعك. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، روح ابحث عنه، أنا الحمد لله واثق مما أنا عليه. ولذا الإمام مالك جاءه رجل فقال له: إن غلبتني أتبعك، يعني هات أنا وأنت حجة، إذا غلبتني بحجتي أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبع. انظر نجعل ديننا لعبا، نتخذ غرضا، الدين لا يؤخذ لمثل هذا، إنما يسأل الله الواحد منا الثبات عليه حتى لا يسلب دينه. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.